بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. من الاختلاف وأسباب الاختلاف المعارضة والترجيح. قد يوجد نصان متعارضان يحل أحدهما ما يحرمه الآخر بحسب الظاهر، فيجب الجمع بينهما ما أمكن، فإن لم يمكن الجمع صير إلى ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح. مثال الجمع ما ورد في حديث لا يقتل مسلم بكافر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أكرم من وفى بذمته. جمع بينهما الحنفية لأن المراد بالكافر في الحديث الأول المستأمن. ومن الأمثلة التي جمع فيها بعض الفقهاء بين المتعارضين ورجح الآخرون أحدهما قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وآخرون تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين، جمعا بين النصين. وقال سيدنا عبد الله ابن مسعود والحنفيون وآخرون تعتد بوضع الحمل، من شاء باهلته، إن سورة النساء الكسرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولة يعني البقرة فنسختها فيما تناولته. ومن أمثلة التعارض بين الكتاب والسنة أن القرآن أوجب جلد الزاني 100 جلدة فقط، وجاء في السنة نفي الزاني 1 سنة، فجمع الجمهور بينهما فأوجب الحد والنفي، ولم يوجب الحنفية سوى الحد، لأن المقام في القرآن مقام البيان وقد أوجب الحد فقط، فزيادة النفي نسخ لما أوجبه الكتاب. ومن أمثلة التعارض ودفعه بالنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين مع حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن مذهب بعض الفقهاء أن آية الوصية محكمة لم تنسخ، وأن محلها الوصية للوالدين والأقارب الذين لا يرثون، والجمهور ذهبوا إلى نسخها بالحديث وإن يكن أحدا لكنه اشتهر وتلقته الأمة بالقبول. ومن الأمثلة التي ذهب بعض الفقهاء فيها إلى التعارض وآخرون إلى الجمع مسألة القراءة خلف الإمام، فقد وردت أحاديث تنهى عن القراءة خلفه، ووردت أحاديث تأمر بقراءة الفاتحة في كل حال، فذهب الحنفية إلى عدم القراءة مطلقا خلف الإمام عملا بالنهي وهو مقدم على الأمر، وذهب الشافعية والحنبلية إلى وجوب قراءة الفاتحة على كل حال أخذا بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وجمع آخرون فقالوا بالقراءة خلف الإمام في السريات فقط. ومن هؤلاء مالك وابن المبارك والزهري وإسحاق وآخرون. وفي هذه الأمثلة بيان كاف لمسلك الفقهاء حيال تعارض الأدلة، ومنها ومما ذكرناه قبل في أسباب الاختلاف يتضح أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا أمناء على دين الله وشرعه، فما ذهبوا في حكم من الأحكام بقصد الاختلاف أو بغاية حب الظهور أو لمجاراة الحاكم وممالأته أو لاتباع الهوى أو المصالح القريبة وإنما كان قصدهم دائما خدمة شرع الله وتطبيق نظامه وتحري العدل والحق والأخذ بالاحتياط. جزاهم الله تعالى عنا وعن الدين خير ما يجزي العلماء الأتقياء المخلصين. وهذا مما يتعلق بأسباب اختلاف الفقهاء بوجه عام، وقد يثير بعض الناس من القاصرين شبها حول هذا الاختلاف ما عهدناها من قبل في المسلمين، فيقولون مثلا: كيف يجوز أن تتعدد الأقوال في المسألة الواحدة؟ ويقولون إن التعدد تناقض، وشرع الله فوق مستوى التناقض لأن مصدره واحد وهو الوحي فلا يناقض نفسه. ويقولون إن التعدد يؤدي إلى القلق وعدم الثقة بالشرع. فنجيب عن هذا باختصار ونقول: إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحق واحد لا يتعدد خلافا للمعتزلة، وإن الله تعالى في كل مسألة له فيها حكم معين واحد عنده، وإن التعدد بالنسبة إلى الدليل لا بالنسبة إلى الحق الذي عنده سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المجتهد في مذهب أهل السنة والجماعة يخطئ ويصيب خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن كل مجتهد مصيب. فمذهب أهل السنة يشهد له حديث المعروف: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومع هذا فإن محل الخلاف الذي يؤثر ويضر ويورث الشبهة هو الخلاف في أصول الشريعة وشؤون العقيدة ومباني الأحكام ومقاصدها. والخلاف الفقهي الذي نحن فيه هو في غير هذا كله، هو في الفروع الجزئية ووجهات النظر، وكان الرائد دائما هو الإخلاص والبحث عن الصواب. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما نصه: ثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من ابتلاء، على أن هذا الاختلاف الفقهي ورث الفقه الإسلامي ثروة حقوقية لا تقدر، ومكنه من الحياة والخلود وتقديم الحلول الواقعية الوافية بحاجات الناس في كل زمان ومكان. ففي هذا يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، كما روى عنه أيضا صاحب الموافقات الشاطبي، يقول سيدنا عمر: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. فمن تطبيقات هذا ما يروى أن الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن رجل مس امرأة وصلى بالناس إماما، فقيل له: هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف أبي حنيفة؟ وسئل أحمد رحمه الله عمن خرج منه الدم ولم يتوضأ: هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد؟ وكان أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأتباعهما رحمهم الله جميعا يصلون خلف أئمة المدينة، وعمل أهلها أنهم لا يقرؤون البسملة قبل الفاتحة لا سرا ولا جهرا. ومذهب الشافعي فيها معروف في البسملة، وهو الفرضية والجهر ومذهب أبي حنيفة فيها معروف وهو السنية والإصرار. وصلى الله على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.